بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هو تعريف النسخ؟ ورفع حكم شرعي مثله مع تراخيه. والنسخ يعرف بأمور، منها التاريخ، وهذا أكثرها أيضا. تصريح من؟ تصريح من تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، أو تصريح من الصحابي يقول هذا ناسخ لهذا، أو هذا آخر الأمرين. وهل منه أن يقول الصحابي هذا ناسخ لهذا؟ منه على الصحيح عند الجمهور، نعم. وهل من النسخ أن يروي متأخر الإسلام حديثا يعارضه حديث رواه متقدم الإسلام؟ ليس منه على الإطلاق هكذا، أن يكون قد ثبت أنه سمعه متأخرا ولم يكن قد سمع قبل الإسلام. طيب، وهل الإجماع أيضا مما يدل على النسخ؟ هل الإجماع ينسخ؟ وإنما يعني الإجماع يكون دليل على وجود ناسخ، على وجود ناسخ وهو الحديث النبوي. لماذا لا يكون الإجماع ناسخ؟ لأن الإجماع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن للأمة أن تنسخ شيئا مما جاء به عليه الصلاة والسلام. طيب، فإذا لم يعرف التاريخ رجعنا إليه، إذا ما استطعنا في النسخ نرجع إلى ماذا؟ إلى الترجيح. وجوه الترجيح تنقسم لكم أربعة، وهي إما أن تكون في المتن أو السند أو المدلول أو خارج هذا الأربعة. وكل واحد وجوه الترجيح، كل واحد ينقسم إلى أقسام، بعضهم أوصلها إلى أكثر من 100 وجه كالحازمي في بعض كتبه. طيب، فإذا لم نستطع الترجيح فماذا نعمل؟ ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ إيش قال الحافظ؟ أي نتوقف. ثم نبه أن التعبير بالتوقف أولى من التعبير بإيش؟ بالتساقط. هذا رد على من؟ على الذين عبروا بهذا التعبير، مثل السبكي والغزالي والرازي ومن إليهم. والصحيح أنه يقول توقف. ثم هل معناه أنك تتوقف عن الأحاديث إذا تعارضت؟ حتى يبحث أو يسأل. وقال بعضهم عليه السلام، وقال بعضهم إيش؟ يفتي ترى بهذا ويفتي ترى بهذا، أو يفتي بهذا في وقت وهذا في وقت. طيب، هذا الذي أخذناه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، متأكد في تفسير الغاري 1018. طيب، أحسنتم. أنا هذا في ذهني من قديم، ما نظرت الآن، قلت لعل هكذا. الغاري متقدم، نعم. فالصنعاني ذكرها عن القاري ولم يعزها، إذا كان هكذا. نعم، أحسنتم. إذن القاري متقدم على الصنعاني، فهذه الفائدة التي فيها أنه ليس من الآداب أن تقول عن الأدلة إذا تعارضت تتساقط، هذه ذكرها القاري في شرحه، وذكرها الصنعاني، ولعله نقلها عن القاري ما دام أنه متأخر بعدها. أجمعون، ما في أجمعين. طيب، فيكون توكيد للواو الجماعة، توكيد للواو الجماعة للواو، توكيد للواو، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المردود وموجب الرد. وقد اعترض ابن أبي شريف وهو من طلاب الحافظ، وهكذا ابن غطلبغاء، هذه العبارة، وقالوا الأحسن أن يقول والمردود إما أن يكون رده لسقط أو طعن، رده إما يكون سقط أو طعن. قالوا لأن السقط والطعن موجبان لا علتان، فهو يقول ثم المردود وموجب الرد، إما أن يكون لسقط. فقال لو أنه قال إيش، إما أن يكون لسقط أو طعن، أحسن من قوله وموجب الرد. قال وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. إذن هو أعم، رد رواية الراوي ليس فقط من أجل دينه أو من أجل ضبطه، بل هو أعم من ذلك. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند. قالوا: لو قال الحافظ من مبدأ السند لكان أظهر وأخصر من قوله من مبادئ. لو قال: والسقط إما أن يكون من مبدأ السند كان أخصر وأظهر. قال: من تصرف مصنف، وهذا غالبا. قال اللقاني في غضاء الوطر: غالبا من تصرف مصنف أو من آخره، السلام، أو من آخره أي الإسناد. وهذا فيه إشارة إلى أن الإسناد والسند بمعنى واحد، وقد تقدم الكلام على هذا في أول الكتاب، فإنه هنا يقول في أوله من مبادئ السند ثم قال أي الإسناد، كأنه يقول هما معنى واحد، وتقدم الكلام على التفريق عند بعضهم في بداية الكتاب. قال: بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق. والمعلق كما قال ابن الصلاح في مقدمته هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. هو الحديث الذي حذف من مبدأ إسناد مبتدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، هذا هو المعلق. قالوا: وهم أخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق، فيقال امرأة معلق فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، معلقة، فتذروها كالمعلقة. قال: فالأول المعلق الذي يكون الحذف فيه والسقط من مبدأ السند، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. وقد تقدم لنا في درس مختصر ابن كثير وفي درس البيقونية أن الانقطاع والسقط في السند ينقسم إلى كم؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فإما أن يكون السقط من مبدأ السند، وإما أن يكون السقط من آخر السند، وإما أن يكون من أثناء السند. فإن كان من أول السند فهذا هو المعلق، وإن كان من آخره فهو المرسل، وإن كان من أثنائه فإما أن يكون معضل وإما أن يكون منقطع. فإن كان على التوالي فهذا معضل، وإن كان ليس على التوالي فهو منقطع على تفاصيل مرت معنا، وسيذكر الآن الفروق بين المعضل والمرسل والمعلق. قال: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا، لكن اشترط أن يكون مع التوالي في المعضل، يجتمع مع بعض صور المعلق، هذا إذا كان المعلق أيضا السقط فيه على التوالي. فلو سقط مثلا من أول السند ثلاثة، لو حذف البخاري شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه، هذا هل هو موافق للمعضل؟ الجواب نعم، حيث أن السقط اثنان فأكثر على التوالي، والمعضل كذلك، ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. فمن هذه الناحية وهذا الجهة يكون بينهما اتفاق. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. يعني معناه أن المعلق السقط يكون فيه من تصرف المصنف، والمعضل السقط فيه يكون من تصرف الرواة، وهذا هو الفرق. وأيضا المعضل يكون من السقط في أثناء السند يعني في الوسط، وأما المعلق فمن أوله يبدأ السقط، من أوله يبدأ السقط، وهذا من الفوارق. وأيضا من الفوارق بين المعلق والمعضل أن المعضل يشترط أن يكون الساقط فيه اثنان فصاعدا، والمعلق لو سقط واحد يكفي يقال له معلق، هذا واضح. إذن الفرق بين المعلق والمعضل من وجوه: الوجه الأول أن الساقط في المعضل اثنان فصاعدا، والمعلق يكفي فيه ولو واحد. الفرق الثاني أن المتصرف في السقط في المعلق هو المصنف، والمتصرف في السقط في المعضل الرواة. ثالثا أن السقط في المعلق يكون في أول السند، والمعضل يكون السقط فيه في أثناء السند. ووجه التشابه بينهما أنه إن كان في المعلق السقط اثنان فصاعدا فحصل التشابه بينه وبين المعضل من حيث إيش؟ أنه على التوالي وأكثر من راو، أكثر من راوي. وأيهما أشد ضعفا، المعلق أو المعضل؟ المعضل، كلاهما ضعيف، بل قد يكون المعلق أحيانا أشد إذا حذف السند كله يكون أشد. نعم، فبحسبه، يقال بحسبه، قد يكون هذا أشد وقد يكون هذا أشد. قال: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، فيقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال القارئ أو فعل رسول الله أو فعل بحضرته ونحو ذلك، وهذا يذكره البخاري كثيرا. طيب، يقول في باب كذا كذا ثم يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله، هذا إيش هو؟ معلق، من أنواع المعلق. وهناك ما هو أشد من هذا، هناك ما هو أشد من هذا كذا ما في فتح المغيث، أنه قد يحذف السند جميعا وحتى لا يذكر القائل، حتى القائل ما يذكره، لا يقول قال أبو بكر ولا يقول قال رسول الله ولا شيء. ومثل هذا في صحيح البخاري أن البخاري قال: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها. طيب، من الذي قال هذا عن أم الدرداء؟ ما ذكره، حذف البخاري السند حتى القائل حذفه، حتى القائل حذفه. هذا أيضا يعدونه إيش؟ من المعلق. وقد جاء في التاريخ الصغير للبخاري أن القائل هذا القول هو مكحول، هو الذي نقل عن أم الدرداء. طيب، المعلقات في صحيح البخاري، نحن قد مر معنا أظن هذا الدرس فيما مضى، لكن المعلقات في صحيح البخاري سيأتي بعض الكلام عليها. طيب، سيأتي الكلام عليها أيضا هنا، أن فيها تفصيل منها الصحيح ومنها الضعيف، سيأتي، تقدم معنا في مختصر ابن كثير، ما هو هنا، تقدم في مختصر ابن كثير، أما هنا سيأتينا الآن الكلام عليه بعد قليل. قال: ومنها أن يحذف جميع السند إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي معا، أحيانا يقول وقال سعيد المسيب عن أبي هريرة كذا كذا، وقال أبو هريرة، وقال ابن عباس، فأحيانا يحذف الصحابي ويبقي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يحذف التابعي ويبقي الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يحذف الصحابي والتابعي. طيب، وهكذا. فهو ما سقط من إسنادي مبتدأ إسنادي راو فأكثر على التوالي، سواء سقط الشيخ أو شيخ الشيخ أو الذي بعده أو الكل أو الصحابي معه أو حتى الراوي الذي نقل الكلام، لو حذف لا يزال معلق. قال: ومنها أن يحذف، أي المصنف، من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، يعني يبقي السند إلا الشيخ، يبقي السند إلا شيخه الذي روى عنه يحذفه، هذا أيضا يقال له معلق. وهذا كثيرا ما يفعله البخاري، فيقول أحيانا وقال الليث، الليث هذا ليس شيخ البخاري، إنما هو شيخ البخاري، والبخاري حذف شيخه الذي بينه وبين الليث، وقال هشام بن عمار، وهكذا. قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، لماذا قيد هذا القيد؟ قالوا: لأنه لو كان هذا الذي فوق المصنف فوق المحذوف ليس شيخا للمصنف فهو مرسل بالاتفاق. الآن البخاري يقول وقال الليث، يقول الآن هنا إن كان الليث هذا ليس شيخا للبخاري سيأتي الخلاف فيه، لكن لو كان الليث شيخا للبخاري فهذا معلق بالاتفاق، هذا معلق بالاتفاق. طيب، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، إذا كان شيخا لذلك المصنف ففيه خلاف، فإذا لم يكن شيخا، أنا عكست كأني عكست في الكلام صح؟ يعني فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فمعناه فيه خلاف، فإن لم يكن شيخا له فهو مرسل بالاتفاق، فهو معلق بالاتفاق. قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، مثل من؟ مثل هشام بن عمار، هشام بن عمار شيخ البخاري، وأحيانا يقول وقال هشام بن عمار، وهنا يحصل الخلاف هل هو معلق أو موصول. قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص، أي أنه ينص إمام من أئمة الحديث على ذلك، أو الاستقراء، أن فاعل ذلك مدلس قضى به، وإلا فتعليق. إذن فننظر إلى هذا المصنف، فإن حذف شيخه وروى عن شيخ شيخه، ننظر في شيخ الشيخ هذا، فإن كان هو في نفس الوقت أيضا شيخ للمصنف يرحمك الله، فإن كان في نفس الوقت أيضا شيخ للمصنف فهذا فيه الخلاف الذي سيأتي، وإن كان ليس شيخ للمصنف فهو معلق. فإن كان شيخا للمصنف هل هو تعليق أو ليس بتعليق؟ قالوا ننظر للمصنف أولا، إن كان المصنف مدلس فنقول هذا حديث مدلس، ما نقول معلق، نقول مدلس، مدلس. وإن كان المصنف ليس مدلسا فإنه يقال هذا حديث معلق، يقال هذا حديث معلق. ومثاله البخاري مع هشام بن عمار في حديث المعازف الذي فيه لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والمعازف إلى آخر الحديث، من طريق من؟ قال البخاري وقال هشام بن عمار. ما حال هذا الحديث؟ في البخاري معلق لكنه صح خارج الصحيح. طيب، قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، فإن المؤلف إن حذف شيخه ما ندري ما حاله، وقد يحذف كما تقدم شيخه وشيخ شيخه، وربما يحذف السند كله، فكيف نحكم للمعلق بأنه صحيح ونحن لا ندري ما حال الساقط؟ وقد يحكم بصحته إن عرف المحذوف، وجاء مثلا من طريق أخرى عرف بالعدالة، عرف بالضبط، إذا عرف بالعدالة والضبط من طرق أخرى فيحكم له بالصحة. قال بأن يجيء، أي هذا الساقط الذي سقط في هذا السند، بأن يجيء مسمى في من وجه آخر، سواء كان جاء مسمى أو جاء موصوف أو جاء بنسبة أو كنية أو لقب مما يعرف به، لا يشترط أنه يسمى بالاسم، ما يشترط هذا، المهم يعرف من هو. فإن قال جميع ما أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وهذه مسألة أخرى، وهي أن هذا المصنف يحذف شيخه أحيانا، يحذف شيخه أحيانا، نقول لا يقبل لأننا لا ندري ما حاله حتى يصرح به من طرق أخرى ويعرف حاله، أهو عدل، أهو ثقة أم ليس بعدل. فإذا جاء هذا المصنف وقال لا أنا عندي قاعدة، إذا حذفت شيخي فأنا لا أحذف إلا الثقات، فهل معناه أننا نقبل منه؟ قال المؤلف هنا وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، هذه المسألة تسمى عند أهل المصطلح التعديل على الإبهام. بعض المحدثين يحذف شيخه ويعدله فيقول حدثني الثقة، أو يقول أنا إذا حذفت شيخي فمعناه أنه أحد الثقات الذين رويت عنهم، كما حصل لمن؟ للشافعي رحمه الله، أنه كان يقول حدثني من أثق به، حدثني الثقة. جمهور المحدثين لا يقبلون ذلك. ما هي العلة أنهم لا يقبلون ذلك؟ قالوا لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره، فلو كان ثقة متفق عليه لصرح به وعلى صوته وقال حدثني فلان، لماذا أخفاه؟ ما أخفاه إلا الغرض، إما أنه يرى أن هناك من يخالفه أو أنه ضعيف وإنما اجتهد هو فيه، إذن فلا يقبل منه. قال الصنعاني لا يقبلا على الأصح حكما وإن يكن من قد روى مسمى. طيب لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره. قال لكن قال ابن الصلاح، وهكذا وافقه النووي على هذا القول الذي سيأتي، لكن قال ابن الصلاح هنا في باب المعلق، الكلام الأول في القاعدة التعديل على الإبهام عام، لكن هنا في باب المعلق قال هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. يقول إذا كان في كتاب التزم صاحبه الصحة اشترط على نفسه ألا يخرج إلا ما كان صحيحا، فإنما علقه وحذف فيه شيخه بصيغة الجزم، فيقول وقال فلان وقال أبو هريرة وقال ابن عباس وقال الليث وقال هشام بن عمار، ويقول روى أبو سعيد الخدري ونحو ذلك. فإذا صرح وجزم أضافه إليه جزما، إما إلى الصحابي أو حتى إلى شيخه، إذا جزم به فيقول هنا هو صحيح. عند من؟ عند هذا المصنف، قال ثبت إسناده عنده، فلماذا لم يصرح به؟ قال لم يصرح به لغرض من الأغراض. ومن هذا الأغراض التي كان البخاري رحمه الله تعالى لا يصرح بشيخه ويعلق الحديث أغراض كثيرة، منها إما أن يكون هذا الراوي ليس على شرطه، ليس على شرط البخاري فما ذكره، وإما أن يكون لكثرة التكرار، فالبخاري يكرر الأحاديث فإذا أراد أن يكرر الحديث أحيانا يعلقه لأنه قد تكرر، يعلقه لأنه قد تكرر. وأيضا ربما يكون البخاري رحمه الله تعالى سمع هذا الحديث في مجلس المذاكرة، وأهل العلم يقولون كان المحدثون يتساهلون في مجالس المذاكرة ليس كمجالس التحديث، فكان بعضهم يشدد على نفسه، فإذا أخذ حديثا في المذاكرة ما يقول حدثنا ولا يقول أخبرنا، وإنما يقول إيش؟ قال فلان. وهذا ذكره الحافظ عن البخاري أنه في بعض التعليقات فعلها لأنه أخذها من المذاكرة، فمن أجل الاحتياط يقول قال فلان حتى تعرف أنت أن هذا أخذه البخاري مذاكرة ما أخذه تحديثا. ومجالس المذاكرة يحصل فيها تساهل، ليست كمجالس التحديث ولا كذلك كمجالس الإملاء الأمالي، ما هو الإملاء الأمالي. طيب، إذن فقد يكون لغرض من الأغراض. طيب، هل هذا الكلام مقبول من ابن الصلاح ومن النووي أنه ما جزم به فهو عنده صحيح، إنما حذفه لغرض عنده من الأغراض؟ هل هذا مقبول؟ قال وما أتى فيه بصيغة الجزم ففيه بغير صيغة الجزم ففيه مقال. أيضا بالمقابل يقول ما قال فيه صاحب الكتاب، يعني صاحب هذا المصنف سواء البخاري أو غيره ممن التزم الصحة، وروية وقيل، هذه الصيغ تمريض ليست صيغ جزم، فمعناه أنه عنده ضعيف، معناه أنه عنده ضعيف. هل هذا الكلام مقبول؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو ممن استقرأ صحيح البخاري وهو من أعرف الناس بصحيح البخاري، يقول هذا الكلام في الأغلب. وهذا قد نبه عليه ابن الصلاح بعبارة أوضح من هذه العبارة، فقال ما جاء به البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، وما جاء بصيغة التمريض فهو ضعيف. قال الحافظ بن حجر هذا في الأغلب بعد الاستقراء وجد أن هذا في الأغلب، فما قال فيه البخاري قال ابن عباس قال ابن عمر قال كذا، الأغلب أنه صحيح. وما قال فيه البخاري روية قيل في المعلقات فالأغلب أنه ضعيف. قال الحافظ بن حجر وإلا فإن معلقات البخاري تنقسم إلى 4 أقسام، سواء كانت بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، كلها تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ما هو صحيح على شرط البخاري، علقه البخاري وهو صحيح على شرطه، وربما قد أخرجه في موضع آخر وإنما علقه لغرض من الأغراض التي تقدمت، أو يكون على شرطه لكنه ما أخرجه، ولا يلزم البخاري بإخراج كل ما هو على شرطه، فإنه إنما انتقى انتقاء. هذا القسم الأول، أحاديث علقها البخاري وهي على شرطه لكن علقها لغرض من الأغراض. الثاني، هناك من المعلقات ما هي صحيحة علقها البخاري وهي صحيحة لكن ليست على شرطه، لأن البخاري رحمه الله تعالى شدد في شرط التصحيح، وهناك أحاديث ليست على شرطه لكنها صحيحة على شرط الإمام مسلم أو غيره وهكذا. النوع الثالث من معلقات البخاري ما هو حسن، ليس صحيح لكن حسن وهو صالح للحجية. والقسم الرابع من معلقات البخاري ما هو ضعيف. إذن فإذا قال لك قائل ما علقه البخاري في صحيح صحيح أو ضعيف، تقول الأغلب أن ما علقه بصيغة الجزم صحيح وما علقه بصيغة التمريض ضعيف، هذا الأغلب، وإلا قد وجد في معلقات البخاري الصحيح والضعيف والحسن، والصحيح ما كان منه على شرطه وبعضه ليس على شرطه. طيب، قال وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح، وبعضهم يسميها النكت الصلاحية، النكت الصلاحية، وهذا يدل على أن الحافظ بن حجر كتب النكت قبل إيش؟ قبل النزهة، لأن الآن هنا ينقل، وقد مر بنا أكثر من موضع ينقل من عن النكت، وكتابه النكت يعتبر من أحسن التعليقات على مقدمة ابن الصلاح. ذكر أمثلة من صحيح البخاري على ما تقدم من هذا التقسيم، ما هو صحيح على شرطه ليس على شرطه، حسن ضعيف، ذكر أمثلة واقعية من صحيح البخاري من تلك المعلقات. طيب، بقي هناك كتاب اسمه النكت على كتاب ابن الصلاح غير النكت الحافظ بن حجر، فلمن هو؟ للزركشي. نعم، والزركشي أظنه قريب من الحافظ بن حجر في الزمن أو أقدم منه قليلا، وكلاهما لم يكمل الكتاب. الزركشي أظنه وصل إلى باب المقلوب، والحافظ بن حجر كذلك وصل إلى المضطرب أو إلى المقلوب، فكتابان في التعليق على مقدمة الصلاح لم يكملا، لكن كتاب الحافظ كأنه أوسع. طيب، وكتاب الزركشي مختصر لكنه طيب أيضا. قال والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي، والتابعي هو من لقي الصحابة ومات على الإسلام، التابعي من لقي الصحابة ومات على الإسلام، ولا يشترط فيه كما يشترط في الصحابي أن يكون حال اللقاء مؤمنا، لا يشترط هذا، إنما يشترط فيه إيش؟ الموت على الإسلام. وهو ما سقط من آخره بعد التابعي. وانتبه لهذا القيد في قوله بعد التابعي، لأن بعضهم يقول ما سقط من إسناده الصحابي، ما سقط من إسناده الصحابي كالبيقوني رحمه الله تعالى في البيقونية قال ومرسل منه الصحابي سقط، كذلك القرافي قبل البيقوني في كتابه الفروق أظن يقول كذلك أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي. والصواب أنه ما نقول ما سقط الصحابي، لأنه لو علم أن الساقط هو الصحابي فالمرسل من قسم الصحيح، لأن الصحابي عدل فإذا سقط لا يضر، لكن نقول من بعد التابعي. طيب من هو هذا الذي بعد التابعي؟ سيأتي أنه قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا إلى غير ذلك. قال وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل، ولم يذكر التعريف رحمه الله تعالى وإنما ذكر صورة المرسل. والمرسل أحسن من عرفه الحافظ بن حجر في النكت وهكذا العلائي في جامع التحصيل، فقال الحافظ هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، وهذا تعريف مهم يخرج كل ما ليس له علاقة بالمرسل ويدخل كل أنواع المرسل. هو ما أضافه التابعي، إذن اشترط في المرسل أن يكون المضيف منه أن يكون المضيف تابعي كبيرا كان أو صغيرا، ويشترط فيها أن تكون الإضافة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أضافه إلى صحابي لا يقال له مرسل، لا يقال له مرسل، أن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترط فيه شرط ثالث أن يكون هذا الحديث مما سمعه من غيره أي من غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يخرج الأحاديث التي سمعها بعض التابعين من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم ولم يسلموا إلا بعد موته، فإنهم إن رووا تلك الأحاديث لا يقال لها مراسيل، وهم ما هم صحابة، يقال لها أحاديث مسندة، والراوي لها من هو؟ تابعي. فإذا لم نزد هذا القيد مما سمعه من غيره معناه أدخلنا هذا الأحاديث، وهذا الأحاديث ليست من المرسل، هذا الأحاديث تعد من المسند، ومثالها حديث التنوخي رسول هرقل، فإن التنوخي رحمه الله أرسله هرقل قبل أن يسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع بعض الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فروى تلك الأحاديث أو روى حديثا أخرجه الإمام أحمد في المسند. والتنوخي صحابي ولا ما هو صحابي؟ الجواب ليس بصحابي، لأنه ما أسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه ذاك ما يقال له مرسل، هو تابعي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أضافه؟ أضافه، لكن سمعه منه، ونحن اشترطنا في التعريف أن يكون سمعه من غيره، سمعه من غيره. قال وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا، والكبير هو الذي يعني لقي كثيرا من الصحابة وكان جل روايته عن الصحابة، أم صغيرا تابع صغير وهو الذي لقي قليلا من الصحابة وجل رواياته عن التابعين. وهذا على الصحيح، على الصحيح عند جماهير المحدثين أن التابعي حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا، وبعضهم يخص المرسل بكبار التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو فعل كذا، أو نحو ذلك، أو نحو ذلك أي مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية والسماع والحكم والقضاء والفعل والترك والنهي والأمر وغير ذلك. قال وإنما ذكر في قسم المردود، ما هو هذا الذي ذكر في قسم المردود؟ المرسل، حتى قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة والمرسل في قولنا وقول أهل الحديث أهل العلم بالحديث أنه من قسم الضعيف أو كما قال رحمه الله، للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، إذا قلنا الساقط في المرسل من بعد التابعي فمن هو؟ يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. أما إذا جزمنا كما قال البيقوني بأن الساقط في المرسل هو الصحابي فإن المرسل من قسم الصحيح بلا شك ولا ريب. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. وعلى الثاني على أن يكون على أنه احتمال يكون تابعي، يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. إذن فندخل في سلسلة، فلأجل هذا الإبهام والجهالة يقال المرسل ضعيف. وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية، وهذا قال طلاب المصنف كابن أبي شريف وابن قطلو بغاء قالوا هذا فيه مبالغة، ردوا على الحافظ قالوا فيه مبالغة، كيف إلى ما لا نهاية بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما لا نهاية؟ طيب، ورد عليهم اللالقاني من حيث التجويز العقلي، قال لا بأس أن يقال هذا، لكن ممكن يقال هذا فيه مبالغة، والأحسن أن يقول فإلى ما لا ضابط له، فإلى ما لا ضابط له أحسن. أما نقول بين سعيد بن مسيب والنبي صلى الله عليه وسلم سلسلة إلى ما لا نهاية، هذه يعني حتى في العقل فيها مبالغة. طيب، فيكون الأحسن أن يقول فإلى ما لا ضابط له. وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهذا قد وجد في حديث أم الدرداء أو في حديث أم أيوب عن أبي أيوب: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإن من قرأ قله الله أحد في ليلة فقد قرأ ثلث القرآن. هذا الحديث جاء عن جماعة كثيرين من الصحابة ومنهم أبو أيوب، جاء عن ستة من التابعين، جاء عن ستة من التابعين، لكن المؤلف هنا يقول فإلى ستة أو سبعة. لماذا قال إلى ستة أو سبعة؟ قال البقاعي أو هنا للشك، لأن السند الذي ورد فيه سبعة أنفس اختلف في أحدهم هل هو صحابي أو تابعي، فإن ثبت صحبته كان التابعون في السند ستة وإلا فسبعة. طيب، وهي امرأة أبي أيوب، هذه المرأة اختلف فيها، فإن قلنا بأنها صحابية صار السند كم فيه تابعون؟ ستة، وإن قلنا بأنها تابعية صار السند فيه سبعة. طيب، إذن معناه أنه قد يوجد سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فهذا الذي يسقط في طبقة التابعين يحتمل أنه ما أخذه عن صحابي، أخذه عن تابع آخر، ويحتمل أن التابع الآخر أخذه عن تابع ثالث وهكذا، ويحتمل أن بعض هؤلاء التابعين في زمن التابعين أنهم ضعفاء، فلأجل هذه الاحتمالات فالحديث المرسل من قسم الضعيف. قال: وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. وقد ذكر المحقق هنا أن الخطيب البغدادي له جزء مفرد في هذا الحديث: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن، وذكر الروايات وذكر الطرق وجمعها في رسالة للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. طيب، إلى هنا. في